فقد ورد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، قلنا هو مشكوك في طهوريته لا في طهارته. حياكم الله، بارك الله بكم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إيضاح، وهو كتاب الطهارة. الطهارة التي لا بد منها كي يشرع الإنسان في الصلاة، فالإنسان إن لم يكن طاهرا، ونقصد بالطهارة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، فكيف يصلي الإنسان؟ كيف يقترب الإنسان من الصلاة وعليه نجاسة؟ لا بد أن يتطهر. وإذا أراد الإنسان التطهير، فما هي المياه التي يجوز أن يستعملها في ذلك؟ فعندما نقول كتاب الطهارة، أولا من هذه الدروس هي المياه التي يجوز التطهير بها. قال: وهي سبعة مياه: ماء السماء لقول الله سبحانه وتعالى ليطهركم به، كما في سورة الأنفال، وهو ماء المطر، فالسماء كل ما علاك فأظلك، وسقف البيت يقال له سماء. وماء الطل وهو الندى مطهر في الصحيح، نعم، لأنه يجتمع في الأعلى ثم ينزل. النوع الثاني من المياه التي يجوز بها ماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. النوع الثالث ماء النهر، فماء الأنهار يجوز التطهر بها، وهناك أربعة أنهار في الدنيا ولكنها من الجنة، أي نبعها من الجنة، وهي التي وردت في صحيح مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. سيحان وجيحان هذان نهران موجودان كما ذكر ذلك في معجم البلدان، وأيضا هما في بلاد الأرمن. والفرات معروف، والنيل نيل مصر أيضا معروف. النوع الرابع من الماء من المياه التي يجوز التطهر بها بعدما تكلمنا عن ماء النهر، النوع الرابع ماء البئر. فماء البئر أي الماء الذي نخرجه من البئر يجوز التطهر به. والنوع الذي بعده ماء ما ذاب من الثلج، هذا النوع الخامس، الماء الذي يذوب من الثلج، فلو أن إنسانا أتى بثلج ثم أذابه، فبعد ذلك يكون هذا الماء الخارج من الثلج يجوز التطهر به. النوع السادس أيضا ما ذاب من البرد، أيضا ما يذوب من البرد، هذا يجوز التطهر به. وكذلك يجوز التطهر بماء العين، ماء العين الجاري على الأرض من ينبوع، والماء الجاري على الأرض من ينبوع، فهذه هي المياه التي يجوز التطهير بها. ثم أبدأ معكم في درسنا الثاني، وهو تقسيم المياه. قسم الإمام وقسمت المياه في المذهب الحنفي على خمسة أنواع من المياه، أو خمسة أقسام من المياه. هذه المياه أولها طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، يعني الذي لم يخالطه شيء ما يصير به مقيدا. فعندما نقول ماء، هذه كلمة مطلقة. أما لو قلت ماء الورد، لو قلت مثلا ماء شرابي الزعفران أو ماء الزعفران أو غير ذلك هذا مقيد. أما عندما نقول الماء فهي إن قصدت يقصد بها الأنواع السبعة التي ذكرها أولا، وهي ماء السماء والبحر والنهر والبئر وما ذاب من الثلج والبرد وماء العين. فتلك عندما ذكرها وعرفها قال هذه المياه أضيفت للتعريف، أي ليعرفنا أن هذا يقال له ماء البحر، ماء النهر، ماء كذا، لا ليقيدها كما نقول ماء الورد. فالقسم الأول من أقسام المياه التي يجوز التطهر بها هو طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. النوع الثاني والقسم الثاني طاهر مطهر مكروه استعماله تنزيها على الأصح. ننظر، إذا قال مكروه فعند الأحناف كلمة مكروه تعني إما كراهة تحريمية وهي إلى الحرام أقرب، أو كراهة تنزيهية وهي إلى الحلال أقرب. فإذا ما قال كلمة مكروه دون تقييد في كل كتاب في الفقه الحنفي، تقرأ كلمة مكروه دون أن يقيدها فالمقصود بها كراهة تحريمية. أما عندما يقول مكروه تنزيها فهنا قيد الكراهة بأنها للتنزيه وليس للتحريم. فهنا القسم الثاني قيده، لاحظ قال ماء طاهر مطهر مكروه استعماله تنزيها على الأصح. متى يكون الماء طاهر مطهر يكره استعماله كراهة تنزيهية؟ عرفه لنا قال وهو ما شرب منه الهرة ونحوها. نعم، إذ الهرة هي من المقصود بها الهرة الأهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ذلك قال إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومثل الهرة الدجاجة المخلاة، أي الدجاجة التي لا تحبس في قن ونحوه. نعم، ومثل ذلك سباع الطير والحية والفأرة، لأن هذه هي يعني لا يمكن لنا أن نحترز منها. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء للهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي أمال لها الإناء حتى شربت منه. فهذا الماء الذي شربت منه الهرة والدجاجة ونحوهما هذا ماء طاهر مطهر مكروه تنزيها. النوع الثالث قال الماء الطاهر غير المطهر. هلأ النوع الثاني يكون الماء طاهر مطهر مكروه تنزيها إذا كان قليلا، أما نحن نعلم أن الماء إذا كان كثيرا، والأحناف قالوا عن الكثير وهو ما زاد عن 10 بـ10، أي 10 أذرع طولا ضرب 10 أذرع عرضا، وهذا فهذا الماء يعتبرونه كثيرا فلا ينجس. النوع الثالث قال وهو طاهر غير مطهر، يعني هو طاهر ولكن لا يجوز أنا أن أستخدمه لأجل رفع حدث، وهو كالماء المستعمل في الوضوء على الوضوء. يعني أنا توضأت، بعد ذلك أنا توضأت العصر وبقي وضوئي إلى المغرب، فأنا أعلم أنه الوضوء على الوضوء نور كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف، الوضوء على الوضوء نور على نور. فأنا متوضئ العصر، أذن المغرب، أريد أن أصلي، فأريد أن أخذ ثوابا للوضوء على الوضوء حتى أحصل فضيلة الحديث، فقمت توضأت ونويت الوضوء في ذلك، نويت أن أتوضأ من أجل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أيها الأحبة يصبح الماء طاهر، أي الماء النازل من أعضاء التي توضأت بها هذا الماء طاهر، ولكن لا يصح أن أستخدمه مرة أخرى للتطهير. قال متى يصير الماء مستعملا؟ أنا إذا توضأت ووضعت الماء على كفي حتى يسقط إلى المرفق، فطالما أنه يسيل على الجسد أن ينتقل من الكف إلى أن يصل إلى المرفق، هذه ضرورة فلا نقول عنه أنه مستعمل. أما عندما ينفصل عن الجسد، أي بمجرد أن ينفصل عن المرفق ووضعته مثلا في كوب، فهذا يصبح ماء مستعملا، أي طاهر غير مطهر. قال ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. ما هي الأشياء أو ما هي المياه التي لا يجوز التطهر بها؟ قال ولا يجوز بماء شجر وماء ثمر. نعم، يعني الماء الذي مختلط مع الثمر وامتزج مع الثمار فهذا لا يجوز. قال ولو خرج بنفسه من غير عصير، يعني كالماء الذي ينزل من الكرم أو العنب، يعني الماء الذي ينزل من العنب لو أنا لم أعصره ولكنه خرج بنفسه فهذا لا يجوز أن أتوضأ منه. نعم، أيضا لا يجوز الطهارة بماء زال طبعه بالطبخ، أي أنا لو وضعت ماء طبع الماء ولو وضعت ماء عفوا وهذا الماء طبخت به مثلا حمص وعدس وفول، ثم بعد ذلك صفيت الماء عن العدس والفول والحمص وغير ذلك، هذا الماء لا يجوز التطهر به. قال لماذا؟ لأنه زال عن طبعه. ما هو طبع الماء؟ الماء طبعه ثلاثة أشياء: الرقة والسيلان والإرواء والإنبات. الرقة أنه رقيق يسيل لوحده ويروي من يشربه وينبت إذا سقيت به شجرا. نعم، فهي هنا أربعة. وربما يقال عن الماء يعني يزول طبعه إن كان انزال عن الرقة والسيلان وتغير لونه. نعم، أيضا لا يجوز التطهر بماء غلب غيره عليه. الماء الذي يغلب غيره عليه وهو أن يخالطه شيء فيخرجه عن رقته، أن يخالطه شيء فيخرجه عن رقته. مثلا لو أنا وضعت الماء وضعت مع الماء مثلا لبن، فلو وضعت ملعقة من اللبن في كأس من ماء، كأس صغير من ماء، فهذا يغير أوصافه، غير لونه، غير طعمه، غير رائحته. فلذلك سيشرح لنا الغلبة بما تكون، يعني متى نقول عن الماء أنه غلبه شيء آخر، أي أخذ الشيء الآخر هو وصف الماء حتى أننا لم نعد نقول عن هذا أنه ماء. قال والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. يعني لو وضعت أنا مثلا ورق شجر في كأس من الماء وتركته مدة من الزمن، هلا ورق الشجر مثلا كالزيتون وغيره هذا لا يعني يتحلل مع الماء، ولكن ربما يخرج الماء عن رقته فيصبح الماء جامدا، هنا عند ذلك نقول تغير طبع الماء. أو مثلا إذا وضعت مثلا مع الماء شيء آخر ولكن غير رقته، يعني لو وضعته مثلا مع غير ورق الشجر، أي شيء أضعه معه ثم بعد ذلك يغير رقته فهذا لا يجوز الطهارة به. مثلا مثل الزعفران، أو وضعت معه فاكهة، وضعت مع الماء فاكهة أو زعفران وتركتها مدة من الزمان فأخرجته عريقته فهذا لا يجوز. هذا إذا كان الغلبة في مخالطة الجامدات. أما إذا كانت الخلطة في المائعات، قال والخلطة في المائعات تكون بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن، يعني لو وضعت أنا الماء مع لبن فهذا اللبن له وصفان، اللون وله الطعم ولا رائحة له، يعني اللبن إن لم يكن محمض لم يكن حامضا كثيرا فهذا لا رائحة له، إن لم يكن يعني قد انتزع. فاللبن عندما يكون يعني طازجا هذا اللبن له لون وله طعم، أما رائحة فلا. فلو وضعت مثلا في كوب الماء لو وضعت ملعقة لبن فغيرت وصف في الماء، تغير اللون أو تغير الطعم حتى أصبح الطعم طعم لبن وليس طعم ماء، أو اللون لون لبن وليس لون ماء، فهذا لا يجوز التطهر به. وأيضا إذا كان له ثلاثة أوصاف، أي المائع له ثلاثة أوصاف كالخل، الخل له لون له طعم له رائحة، له لون طعم رائحة، فإذا كان له لون أو طعم أو رائحة فهذه ثلاثة أوصاف. لو وضعت مثلا ملعقة من الخل في كوب من الماء فغيرت من الماء وصفين، غيرت وصفين من الماء فأصبح للماء مثلا لون مختلف وطعم مختلف، أو لون وريحة، أو ريحة وطعم، المهم أنها يعني أثرت فيه بوصفين، ظهر وصفين للماء بسبب وجود الخل، فهذا أيضا لا يجوز التطهر به. قال وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل. قال والغلب في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل، وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. يعني لو أنا اختلط ماء مستعمل بماء طاهر، الماء المستعمل كما قلت لو أنني توضأت به ووضعته في كوب، هلأ أنا عندما قلت في المثال الأول قلت اللبن له ثلاثة، اللبن له وصفين ولكن لا يكون له الريحة الزائدة إلا إذا كان يعني في حالة الفساد، أما الأصل أن اللبن له وصفين. هلأ أعيد، متى يكون الماء إذا خلط شيء لم يظهر وصفه نعتبر هذا الشيء بالوزن؟ يعني مثلا لو أنا وضعت ماء مستعملا مع ماء طاهرا، كيف أحكم أن هذا الماء لا يجوز التطهر به؟ قال إذا غلب الوزن، مثلا وضعت أوقية من الماء المستعمل أو رطل، خليني أقول أو مثلا لتر ماء من الماء المستعمل مع لتر ماء أو لتر ونصف ماء طاهر، فهنا أيهما أكثر؟ الماء الطاهر. أو بالعكس لو وضعت مثلا لتر من الماء الطاهر ولتر ونصف من الماء المستعمل، فهنا الغلبة تكون لما؟ للماء المستعمل. نعم، فهنا قال لك، قال لو اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق لا يجوز الوضوء به، نعم يعني الأكثر المستعمل. أما بالعكس لو اختلط رطل من الماء المستعمل برطلين من الماء الطاهر يجوز. النوع والقسم الرابع من أنواع المياه الماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا وهو ما دون العشر في عشر. يعني إذا كان عندي ماء أقل من عشرة أذرع بعشرة أذرع فهذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يظهر أثرها فيه، يعني لو عندي إبريق ماء ووقعت فيه نقطة من الدم، نلاحظ أن الماء يبقى لونه اللون المعروف أو لا لون له، يعني لم يأخذ لون الدم، لا رائحة له، لا تتغير الرائحة، الطعم لا يتغير، عند ذلك نلاحظ أن هذا الماء نحكم عليه بالنجاسة. حتى وإن لم يظهر أثرها فيه، فهي لم تغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، ولكنه طالما أنه ماء قليل فوقعت فيه نجاسة، هنا الحكم نحكم أن هذا الماء يعني أصبح نجسا. نعم. قال فينجس هذا الماء وإن لم يظهر أثرها فيه. نعم. قال أو جاريا وظهر أثرها فيه. أيضا لو كان الماء جاري، مثلا نهر صغير، ساقية صغيرة، ويوجد نجاسة فيها، وبعدما تمر المياه من فوق النجاسة يظهر أثر النجاسة، الطعم أو اللون أو الريح، فعند ذلك نحكم أيضا بأن هذا الماء نجسا. والأثر، ما هو الأثر؟ يعني عندما نقول أثر النجاسة، ما هو؟ طعم أو لون أو ريح. قال أما الماء الخامس فهو ماء مشكوك في طهوريته، وهو ما شرب منه حمار أو بغل. نعم، مشكوك في طهوريته لا في طهارته، لأنه شرب منه حمار أو بغل. نعم، والسبب إن شاء الله كما سنذكر ذلك في باب الأسآر، عندما نتكلم عن باب الأسآر لما قلنا أن هذا مشكوك في طهوريته. قال لأنه لم ينفع عنه أنه طاهر، أيضا لأنه أي هذا الماء أيها الأحبة مشكوك في طهوريته لا في طهارته، كما قلت بسبب تعارض الخبرين، فقد ورد خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فحكمنا أنه قد شككنا في طهوريته لا في طهارته. حياكم الله وبارك بكم وأحسن إليكم.